إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة في موضوع الأنساك الثلاثة في هذه الليلة المباركة، آخر ليالي أو أول ليالي شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة. الأنساك الثلاثة جمع نسك، وهي العبادة التي يدخل فيها الإنسان للإتيان بها على ما شرع، وهي أولا الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن أعمال المفرد عمل واحد، طواف القدوم في حقه سنة إن أتى به، وإلا لا يجب عليه أن يأتي به. فإن طاف للقدوم فله أن يقدم سعي الحج، فإن قدم سعي الحج مع طواف القدوم فإنه يطوف يوم العيد طواف الإفاضة ولا يسعى لأنه قد سعى. النسك الثاني هو القران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا، يلبي من الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا عمله كعمل المفرد لا يختلف عنه، يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا أن عليه هدي، هدي تمتع، لأنه جمع بين عملين في عمل في إحرام واحد. النوع الثالث أو النسك الثالث التمتع، وهو أفضل الثلاثة، وهو الإتيان بعمرة كاملة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وأول ذي الحجة إلى الثالث عشر، أن يأتي بها ثم يبقى داخل الحرم ثم يحج من عامه. هذا هو المتمتع، وعليه هدي التمتع، صفته هو أن يحرم من ميقات جهته، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، كل الحجاج يحرمون من ميقات جهاتهم. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة وهي الآن قرية خربة وانتقل إلى الرابغ لأهل الشام ومن كان في جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن في جهتهم، وقرن المنازل لأهل الطائف ومن في جهتهم، وذات عرق لأهل العراق ومن في جهتهم. إذا أحرم الإنسان من هذه من أحد هذه المواقيت بأي نسك من الأنساك فإنه يأتي بالأعمال التي أحرم بها. فالمتمتع إذا وصل إلى البيت طاف بالبيت 7 أشواط للعمرة، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، وحلق أو قصر، والتقصير أفضل إن كان الحج قريبا ليبقى له ما يتحلل به يوم العيد. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في داخل مكة أو في منى أو في أي حي من أحياء مكة، يحرم بالحج ولا يشترط أن يذهب إلى المسجد الحرام، يحرم من سكنه الذي هو فيه ويذهب إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع. فإذا صلى الفجر انطلق إلى عرفة، فإذا دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا يتفرغ للدعاء، فإذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة يبيت بها إلى أن يصلي الفجر. ويجوز للضعف ومن كان في رفقتهم أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فإذا وصل إلى منى إذا صلى الفجر بمزدلفة دعا الله حتى يسفر، ثم يفيض إلى منى يبدأ بجمرة العقبة يرميها 7 حصيات، يكبر مع كل حصى ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، فإذا رمى نحر هديه، وإن كان قد دفع القيمة فهذا يجوز أن يدفع قيمة الهدي للجهات المعنية بذلك، وهم يتولون ذبحها وتوزيعها. ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. ثم يذهب إلى طواف الإفاضة، يذهب إلى البيت يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، هذه أعمال المتمتع، كل عمل يأتي به منفردا وعليه هدي، لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني الهدي يكون لازما لمن لم يكن من أهل الحرم، أهله الذين هم أهله. وأما الذي يأتي إليه فترة من الزمن ويمكث فيه ليخرج من الهدي فهذا ما ينفعه، لا بد أن يكون مقيما إقامة مستمرة. ومنها أن يقيم للعمل، يكون مقيما بالحرم للعمل مثلا، أو يقيم بها للدراسة أو غير ذلك، يعتبر هذه الفترة يعتبر من أهلها، لا هدي عليه إذا حج. يشترط للحج شروط لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد لها من شروط، فيشترط له الإسلام وهو شرط صحة أو شرط وجوب، فلو حج الكافر ما صح منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يجب عليه الحج حتى يدخل في الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا تصح منه عبادة، لأنه لا يتأتى منه نية، وكل عمل بدون نية لا يصح، لا بد من النية، والمجنون لا تنعقد له نية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ثالثا البلوغ، وشرط البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، فإذا حج الصغير صح منه نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج وهو رقيق حتى يتحرر، لكن إن حج صح حجه نفلا، تبقى عليه حجة الإسلام، متى ما عتق وجب عليه أن يأتي به. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي وجود الزاد والراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل له: ما الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة. فمن وجد زادا وراحلة فإنه يجب عليه أن يحج. ويشترط في حق المرأة وجود محرم أو زوج، والمحرم هو الذي تحرم عليه على التأبيد، يعني كالابن أو الأب أو الأخ أو العم أو الخال، هؤلاء محارم يحرمون عليها على التأبيد. وكذلك سواء كان من النسب أو من الرضاعة، فالأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه شروط الحج، فمن توفرت في حقه وجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج وتركه فإن جحد وجوبه كفر، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. للحج أركان، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، له أركان أربع. الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه أن يدخل في النسك الذي يريده، فإن أراد إفرادا نوى بقلبه أنه يريد الإفراد فيلبي لبيك اللهم حجا، وإن نوى القران أيضا له ذلك، لبى لبيك اللهم عمرة وحجا معا، وإن نوى التمتع فإنه يلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فنية الدخول في النسك هذا هو الركن الأول من أركان الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، فمن وقف بعرفة في أي لحظة من هذه الأوقات من هذا الوقت فإنه قد أدرك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. سواء وقف بها بليل أو بنهار. إذا وقف في نهار عرفة فالحمد لله، وإن لم يمكنه ذلك بأن تأخر وما وصل إليها إلا في الليل، يعني ليلة مساء عرفة، فإنه يصح وقوفه ولو كان مرورا بها. ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. الركن الثالث الطواف بالبيت 7 أشواط، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، هذا ركن. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج 4 لا يصح إلا بتوفرها. وله واجبات، من واجباته الإحرام من الميقات. عندنا الميقات يجمع ركن وواجب. الركن هي نية الدخول في النسك، سواء من الميقات أو بعد ما يتعدى الميقات أو قبل الميقات، لكن الإحرام من الميقات واجب، بحيث لو تعدى الميقات بدون إحرام، يعني بدون تجرد من المخيط وبدون لبس ثياب الإحرام، فإنه إما أن يرجع إلى الميقات أو يلزمه دم. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج أو العمرة. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا. من وقف في نهار عرفة بعرفة وجب عليه المكث فيها حتى تغرب الشمس، فلو خرج منها قبل غروب الشمس لزمه دم. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ويستثنى من ذلك من له حاجة لخدمة الحجاج كالرعاة والشقاة والضعفة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن وهم النساء ومن كان معهم من المرافقين، أذن لهم بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة. وأما الأقوياء فإنهم يمكثون بها إلى أن يصلوا الفجر. الواجب الرابع الرمي، الذي يبدأ يوم العيد وينتهي باليوم 13 من أيام التشريق. الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي منى، الواجب السادس الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. الواجب السابع طواف الوداع، هذه هي الواجبات: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل، المبيت بمزدلفة، الرمي، الحلق أو التقصير، المبيت بمنى ليالي منى، طواف الوداع. كذلك للإحرام بأي نسك من أنواع الأنساك محظورات. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه هذه المحظورات: الأول أو ما يشترك فيه الرجال والنساء، محظورات يشترك فيها الذكر والأنثى: مس الطيب، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة مس الطيب أو شمه أو التطيب به. كذلك حلق الشعر يحرم على الذكر والأنثى بعد الإحرام، ك كذلك قص الأظافر، تقليم الأظافر لا يجوز من المحرم والمحرمة. كذلك عقد النكاح، لا يجوز أن يعقد النكاح لمحرم أو لمحرمة، فإذا حصل عقد فهو فاسد، يجب أن يعاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. من محظورات الإحرام الجماع، كذلك من محظورات الإحرام المباشرة من التقبيل ومس المرأة بشهوة، كذلك من محظورات الإحرام المشترك فيها الرجل والمرأة قتل صيد البر، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يقتل صيد البر ولا أن يشارك في قتله، لا بإشارة ولا بمعاونة. ومن المحظورات التي تخص الرجال لبس المخيط أو ما هو شبيه بالمخيط، فلا يلبس المحرم القميص ولا السروال ولا الفلينة، وإنما يأخذ إزارا ورداء. وكذلك لا يجوز له تغطية الرأس، الرجل لا يجوز له تغطية الرأس بأي ملاصق، سواء كانت عمامة أو طاقية أو قبعة أو أي شيء كان، ولا مانع أن يحمل على رأسه الأغراض، إذا كان له أغراض في كيس فلا مانع أن يحملها على رأسه، كما يحرم على الذكر لبس الخف أو الجورب، لا يلبس على القدم ما يغطيه. وتختص المرأة بترك لبس النقاب، وهو ما يفصل على مقدار الوجه، وسمي بذلك لأنه ينقب على العينين، يعني تكون فيه فتحتان للعينين، ثم يغطي الوجه فيكون ملاصقا، هذا لا يجوز للمحرمة أن تلبسه، وإنما تغطي وجهها عن الأجانب بالغطوة العادية، وإن وصلت على الوجه فلا مانع، بشرط أن لا تكون يعني مفصلة على مقدار الوجه. كما يحرم عليها لبس قفاز اليدين، ولا أن تلبس على الرجل ما شاءت من خف أو شراب أو نحوه، ولا أن تلبس من الثياب ما شاءت، ولا أن تأخذ من الحلي. هذه محظورات الإحرام على الذكور والإناث، وهذه هي أنساك الحج الثلاثة باختصار شديد لأن الوقت لا يسعفنا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع الأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا للقيام بهذه الشعيرة في هذا العام، لأنها فرض كفاية، إقامة الحج كل عام فرض كفاية، حتى لا يخلو البيت من هذه الشعيرة. وقد وفق الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين أن أصدر هذا القرار الصائب، وهو أن يكون الحج في هذا العام بعدد مقدر يتابع من الجهات المسؤولة، وتطبق عليه شروط السلامة من التباعد وما إلى ذلك. ولا شك أن من كان خارج البلاد فمن الطبيعي أنهم لا يستطيعون الوصول إليها لعدم وجود رحلات خارجية. يبقى الذين في داخل البلاد، وقد كان من ذلك التنظيم أن يكون عددا من الأجانب المقيمين داخل البلاد من جميع الجنسيات، والعدد الباقي ممن لم يحج أو ممن لهم مساهمة ومشاركة في خدمة الناس في هذه الجائحة من منسوبي الصحة ورجال الأمن، وكذلك من يقومون على شؤونهم بالدعوة. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن يوفقهما بتوفيقه، وأن يسدد خطاهما، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس والمحاضرات في جميع المناسبات، ويتابع أيضا مع مدراء فروع المملكة، ومنها فرع منطقتنا الذي يقوم على هذه المناشط وهذه البرامج الدعوية، المدير العام بالفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التقرب إليه بأنواع القرب من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونوافل العبادات بعد القيام بالفرائض، ومن ذلك الصيام لمن استطاع أن يصوم لا سيما يوم عرفة، فإنه قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية أو القادمة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أن نتقرب إليه بما نستطيع في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في كتابه العزيز ونوه بفضلها. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة في موضوع الأنساك الثلاثة في هذه الليلة المباركة، آخر ليالي أو أول ليالي شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة. الأنساك الثلاثة جمع نسك، وهي العبادة التي يدخل فيها الإنسان للإتيان بها على ما شرع وهي أولا الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن أعمال المفرد عمل واحد، طواف القدوم في حقه سنة إن أتى به، وإلا لا يجب عليه أن يأتي به. فإن طاف للقدوم فله أن يقدم سعي الحج، فإن قدم سعي الحج مع طواف القدوم فإنه يطوف يوم العيد طواف الإفاضة ولا يسعى لأنه قد سعى. النسك الثاني هو القران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا، يلبي من الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا عمله كعمل المفرد لا يختلف عنه، يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا أن عليه هدي، هدي تمتع، لأنه جمع بين عملين في عمل في إحرام واحد. النوع الثالث أو النسك الثالث التمتع، وهو أفضل الثلاثة، وهو الإتيان بعمرة كاملة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وأول ذي الحجة إلى الثالث عشر، أن يأتي بها ثم يبقى داخل الحرم ثم يحج من عامه. هذا هو المتمتع، وعليه هدي التمتع، صفته هو أن يحرم من ميقات جهته، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، كل الحجاج يحرمون من ميقات جهاتهم، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة وهي الآن قرية خربة وانتقل إلى الرابغ لأهل الشام ومن كان في جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن في جهتهم، وقرن المنازل لأهل الطائف ومن في جهتهم، وذات عرق لأهل العراق ومن في جهتهم. إذا أحرم الإنسان من أحد هذه المواقيت بأي نسك من الأنساك فإنه يأتي بالأعمال التي أحرم بها. فالمتمتع إذا وصل إلى البيت طاف بالبيت سبعة أشواط للعمرة، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، وحلق أو قصر، والتقصير أفضل إن كان الحج قريبا ليبقى له ما يتحلل به يوم العيد. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في داخل مكة أو في منى أو في أي حي من أحياء مكة، يحرم بالحج ولا يشترط أن يذهب إلى المسجد الحرام، يحرم من سكنه الذي هو فيه ويذهب إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، فإذا صلى الفجر انطلق إلى عرفة، فإذا دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا، يتفرغ للدعاء. إذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة، يبيت بها إلى أن يصلي الفجر. ويجوز للضعف ومن كان في رفقتهم أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فإذا وصل إلى منى إذا صلى الفجر بمزدلفة دعا الله حتى يسفر، ثم يفيض إلى منى فيبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، فإذا رمى نحر هديه، وإن كان قد دفع القيمة هذا يجوز أن يدفع قيمة الهدي للجهات المعنية بذلك وهم يتولون ذبحها وتوزيعها، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يذهب إلى طواف الإفاضة، يذهب إلى البيت يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، هذه أعمال المتمتع، كل عمل يأتي به منفردا وعليه هدي، لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الهدي يكون لازما لمن لم يكن من أهل الحرم، أهله الذين هم أهله، وأما الذي يأتي إليه فترة من الزمن ويمكث فيه ليخرج من الهدي فهذا ما ينفعه، لا بد أن يكون مقيما إقامة مستمرة، ومنها أن يقيم للعمل، يكون مقيما بالحرم للعمل مثلا، أو يقيم بها للدراسة أو غير ذلك، يعتبر هذه الفترة يعتبر من أهلها، لا هدي عليه إذا حج. يشترط للحج شروط لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد لها من شروط، فيشترط له الإسلام وهو شرط صحة أو شرط وجوب، فلو حج الكافر ما صح منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يجب عليه الحج حتى يدخل في الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا تصح منه عبادة لأنه لا يتأتى منه نية، وكل عمل بدون نية لا يصح، لا بد من النية، والمجنون لا تنعقد له نية، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ثالثا البلوغ، وشرط البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، فإذا حج الصغير صح منه نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج وهو رقيق حتى يتحرر، لكن إن حج صح حجه نفلا تبقى عليه حجة الإسلام، متى ما عتق وجب عليه أن يأتي به. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي وجود الزاد والراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قيل له: ما الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة. فمن وجد زادا وراحلة فإنه يجب عليه أن يحج. ويشترط في حق المرأة وجود محرم أو زوج، والمحرم هو الذي تحرم عليه على التأبيد، يعني كالابن أو الأب أو الأخ أو العم أو الخال، هؤلاء محارم يحرمون عليها على التأبيد. وكذلك سواء كان من النسب أو من الرضاعة، فالأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه شروط الحج، فمن توفرت في حقه وجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج وتركه فإن جحد وجوبه كفر، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. للحج أركان، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، له أركان أربع. الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، أي ينوي بقلبه أن يدخل في النسك الذي يريده، فإن أراد إفرادا نوى بقلبه أنه يريد الإفراد فيلبي لبيك اللهم حجا، وإن نوى القران أيضا له ذلك، لبى لبيك اللهم عمرة وحجا معا. وإن نوى التمتع فإنه يلبي بالعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فنية الدخول في النسك هذا هو الركن الأول من أركان الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، فمن وقف بعرفة في أي لحظة من هذه الأوقات من هذا الوقت فإنه قد أدرك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. سواء وقف بها بليل أو بنهار، فإذا وقف في نهار عرفة فالحمد لله، وإن لم يمكنه ذلك بأن تأخر وما وصل إليها إلا في الليل، يعني ليلة مساء عرفة، فإنه يصح وقوفه ولو كان مرورا بها. ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. الركن الثالث الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، هذا ركن. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج الأربعة لا يصح إلا بتوفرها. وله واجبات، من واجباته الإحرام من الميقات. عندنا الميقات يجمع ركن وواجب، الركن هي نية الدخول في النسك سواء من الميقات أو بعد ما يتعدى الميقات أو قبل الميقات، لكن الإحرام من الميقات واجب، بحيث لو تعدى الميقات بدون إحرام، يعني بدون تجرد من المخيط وبدون لبس ثياب الإحرام، فإنه إما أن يرجع إلى الميقات أو يلزمه دم. فالإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج أو العمرة. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، من وقف في نهار عرفة بعرفة وجب عليه المكث فيها حتى تغرب الشمس، فلو خرج منها قبل غروب الشمس لزمه دم. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ويستثنى من ذلك من له حاجة لخدمة الحجاج كالرعاة والسقاة والضعفة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن وهم النساء ومن كان معهم من المرافقين، أذن لهم بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، وأما الأقوياء فإنهم يمكثون بها إلى أن يصلوا الفجر. الواجب الرابع الرمي الذي يبدأ يوم العيد وينتهي باليوم الثالث عشر من أيام التشريق. الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي منى، الواجب السادس الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، الواجب السابع طواف الوداع. هذه هي الواجبات: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل، المبيت بمزدلفة، الرمي، الحلق أو التقصير، المبيت بمنى ليالي منى، طواف الوداع. كذلك للإحرام بأي نسك من أنواع الأنساك محظورات. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه هذه المحظورات: الأول أو ما يشترك فيه الرجال والنساء، محظورات يشترك فيها الذكر والأنثى: مس الطيب، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة مس الطيب أو شمه أو التطيب به، كذلك حلق الشعر يحرم على الذكر والأنثى بعد الإحرام، كذلك قص الأظافر، تقليم الأظافر لا يجوز من المحرم والمحرمة، كذلك عقد النكاح لا يجوز أن يعقد النكاح لمحرم أو لمحرمة، فإذا حصل عقد فهو فاسد يجب أن يعاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. من محظورات الإحرام الجماع، كذلك من محظورات الإحرام المباشرة من التقبيل ومس المرأة بشهوة، كذلك من محظورات الإحرام المشترك فيها الرجل والمرأة قتل صيد البر، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يقتل صيد البر ولا أن يشارك في قتله لا بإشارة ولا بمعاونة. ومن المحظورات التي تخص الرجال لبس المخيط أو ما هو شبيه بالمخيط، فلا يلبس المحرم القميص ولا السروال ولا الفلينة، وإنما يأخذ إزارا ورداء. وكذلك لا يجوز له تغطية الرأس، الرجل لا يجوز له تغطية الرأس بأي ملاصق، سواء كانت عمامة أو طاقية أو قبعة أو أي شيء كان، ولا مانع أن يحمل على رأسه الأغراض إذا كان له أغراض في كيس، فلا مانع أن يحملها على رأسه. كما يحرم على الذكر لبس الخف أو الجورب، لا يلبس على القدم ما يغطيه. وتختص المرأة بترك لبس النقاب، وهو ما يفصل على مقدار الوجه، وسمي بذلك لأنه ينكب على العينين، يعني تكون فيه فتحتان للعينين، ثم يغطي الوجه فيكون ملاصقا. هذا لا يجوز للمحرمة أن تلبسه، وإنما تغطي وجهها عن الأجانب بالغطوة العادية، وإن وصلت على الوجه فلا مانع، بشرط أن لا تكون يعني مفصلة على مقدار الوجه. كما يحرم عليها لبس قفاز اليدين، ولا أن تلبس على الرجل ما شاءت من خف أو شراب أو نحوه، ولها أن تلبس من الثياب ما شاءت، ولها أن تأخذ من الحلي. هذه محظورات الإحرام على الذكور والإناث، وهذه هي أنساك الحج الثلاثة باختصار شديد لأن الوقت لا يسعفنا. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع الأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا للقيام بهذه الشعيرة في هذا العام، لأنها فرض كفاية، إقامة الحج كل عام فرض كفاية، حتى لا يخلو البيت من هذه الشعيرة. وقد وفق الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين أن أصدر هذا القرار الصائب، وهو أن يكون الحج في هذا العام بعدد مقدر يتابع من الجهات المسؤولة، وتطبق عليه شروط السلامة من التباعد وما إلى ذلك. ولا شك أن من كان خارج البلاد فمن الطبيعي أنهم لا يستطيعون الوصول إليها لعدم وجود رحلات خارجية. يبقى الذين في داخل البلاد، وقد كان من ذلك التنظيم أن يكون عددا من الأجانب المقيمين داخل البلاد من جميع الجنسيات، والعدد الباقي ممن لم يحج أو ممن لهم مساهمة ومشاركة في خدمة الناس في هذه الجائحة من منسوبي الصحة ورجال الأمن، وكذلك من يقومون على شؤونهم بالدعوة. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن يوفقهما بتوفيقه وأن يسدد خطاهما وأن يرزقهما البطانة الصالحة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه اللقاءات وهذه الدروس والمحاضرات في جميع المناسبات، ويتابع أيضا مع مدراء فروع المملكة، ومنها فرع منطقتنا الذي يقوم على هذه المناشط وهذه البرامج الدعوية، المدير العام بالفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التقرب إليه بأنواع الكرب من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونوافل العبادات بعد القيام بالفرائض، ومن ذلك الصيام لمن استطاع أن يصوم لا سيما يوم عرفة، فإنه قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية أو القادمة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أن نتقرب إليه بما نستطيع في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في كتابه العزيز ونوه بفضلها، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.